شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی حقیقت الله و انه امر اعتباری او امر حقیقی و من المقولات الحقیقیه. قلنا ان الصحیح ان الوعظ من المقولات و هو من الاعراض و قیامه اللفظ والمعنى ليس قيام الأرض بمعروضه وإنما اللفظ والمعنى متألق الواجه فإن الأزعار فعل الواضح وهو قائم بالواضح لا باللفظ والمعنى نظير بقية الصفات النفسانية التعلقيات كالعلم والإرادة وغيرهما إذ يمكننا أن نتصور مفهوما كليا والتصور قائم بالمتصور وهو من أعراضه وإن كان متعلق التصور أمرا كليا فلا يقال إن التصور لا يكون من الأعراض لأنه قائم بالكلي والكلي لا يكون معروضا لأرضه وذلك أن التصور غير قائم بالمتصور وإنما هو قائم بالمتصور وما يتصوره المتصور متعلق بتصوره فكم فرق بين المتعلق والموجود الوضع من هذا القبيل فإن الوضع هو فعل الماضي وإن كان متعلقه أمرا كليا يعني يضع كلي اللفظ لكلي المعنى إلا أن الماضي هو الإنسان وهو الشخص فالشخص هو معروض هذا الأرض وإن كان متعلق هذا الأرض أمرا كليا كما في غيره بيان ذلك أن الوضع في اللغة بمعنى الإقرار وبمعنى الجهل ومن ذلك وضع القانون فيقال إن القانون الفلاني قد وضع في الحكومة الفلانية أو عند الفرقة الفلانية والطائفة الخاصة فهم جعلوا هذا القانون ووضعوا هذا القانون الوضع في المقام بهذا المعنى أي بمعنى الجام وبمعنى الإقرار يعني الإصفات الإقرار بهذا المعنى فقد يجعل الإنسان قانونا وقد يجعل لفظا بمعنى فيقال هذا اللفظ جعل لهذا المعنى ومعنى جعل اللفظ للمعنى التزام الشخص بأنه متى ما أراد تفهيم معنى أن يتكلم بلفظ خاص فيجعل مبرزه هذا اللفظ بخصوصه دون سائر الألفاظ فيسأل الوالد مثلا أن جعله اسم ولده وأن أي اسم اختاره فجعله لولده فيقول جعلت له هذا الاسم معنى جعله هذا الاسم لولده أنه التزم متى ما أراد تفهيم هذا الولد وأن ينتقل السامع إليه أن يتكلم بهذا اللفظ وأن يأتي بهذا اللفظ فيقول حسن مثلا أو لفظا آخر من الألفاظ إذن يكون حقيقة الوضع هو الامتناع والتأكد بذكر لفظ خاص عند إرادة تفهيم معنى خاص ومن الظاهر أن الالتزام والتعهد من الصفات النفسانية ومن الصفات القائمة بالنفس ومن أعراضها، فعلى هذا يكون الوضع من الأعراض، وإن كان متعلق الوضع أمرا كليا يعني كلي اللفظ يجعل لمعنى كلي أو لمعنى شخصي على اختلاف الموجودة على مولد جلال، وإلا فاللفظ كلي دائما يعني يجعل لفظ زين هذا الكلي بإلغاء جميع الصوتيات يجعله اسما لابنه، فقد يتكلم هو بهذا اللفظ وقد يتكلم غيره، وتكلمه أيضا بحسب اختلاف الأزمان يتعدد بحسب الأفراد، فيمكن أن يصدر منه ألف مرة هذه الكلمة وكلها موضوعة لمعنى واحد. فالموضوع في بعض الألفاظ كلي لا محالة، ولكن الموضوع يختلف، قد يكون الموضوع شخصيا كالأعلام الشخصية، وقد يكون هو أيضا كليا كما في أسماء الأجناس. فليس هذا من قيام شيء بالكلي ليقال إنه لا يكون عرزا، فإن الأرز لا يكون للكلي، بل هذا من تألق الأرز بالكلي وتألق الأعراض بالكليات لا محذور فيها أصلا، كما في العلم والإرادة والشوق والغزب وغير ذلك من الصفات التعلقية. فإن الصفات النفسانية تختلف، قد تكون الصفة النفسانية صفة تعلقية وقد لا تكون صفة تعلقية. العلم والإرادة من هذا القبيل، يعني من الصفات التعلقية والالتزام أيضا كذلك، فيلتزم الإنسان بهذا المعنى أي أن يأتي بلفظ خاص عند إرادة تفهيمه معنى مخصوصا، وهذا هو حقيقة الوضع. ويؤكد هذا المعنى ما ذكرناه من ملاحظة أحوال الأطفال والمجانين بل الحيوانات، فإن الوضع موجود في جميع ذلك. نرى طفلين يتفاهمان، أفيكون هذا من جهة اعتبار أمر والطفل لا يلتفت إلى الأمر الاعتبار،
بل ليس إلا
لأنهما التزما بحسب تبعيهما على أن يأتي بلفظ خاص عند إرادة تفهيم خاص. ثم إن هذا الالتزام قد يكون التزاما ابتدائيا ومبرزا بلفظ خاص كما هو الغالب في جملة من الموارد في تسمية الأولاد، فيقول سميت ولدي هذا بكذا، فمعنى أنه سماه بكذا يعني التزم بأن يكون المحكم له هذا اللفظ، فعند إرادة التفهيم يأتي بهذا اللفظ الخاص. وقد يكون هذا الالتزام أمرا قهريا غير ملتفت إليه تفصيلا، بل بالارتكاز يحصل هذا، وهو إنما يكون بكثرة الاستعمال، وإن كان الاستعمال إلى زمان مجازي، فكثرة الاستعمال توجب أنسا بين اللفظ والمعنى، فينتهي الأمر إلى أن تفهيم المعنى من هذا اللفظ لا يحتاج إلى قرينة أصلا، فهذا الالتزام والتعهد
لا يكون التزاما ابتدائيا بل التزام ينشأ من كثرة الاستعمار وهو المراد من الوضع التعيني. فعلى هذا حقيقة الوضع أمر نفساني إما أن يوجد ابتداء أو يوجد من كثرة الاستعمال فهو من مقولة الأعراض لا من مقولة الأمور الإعتبارية. يبقى هنا شيء وهو أنه قد يقال إن التأخذ مترتب على العلم بالوضع فهو متأخر عن الوضع بمرتبتين، يعني التزام الإنسان بأن يجعل مبرز ما يقصد تقديمه لفظا خاصا هذا يتوقف على أن يكون عالما بالوضع فهو متأخر عن العلم، والعلم بالوضع متأخر عن الوضع تأخر العلم عن معلومه وتأخر العارض عن معروضه، لا العارض بالمعنى المستلزم يعني الله، وإلا ذكرنا أن العلم من أعراض العالم لا من أعراض المعلوم يعني يتعلق به. فإذا كان التأخذ والالتزام متأخرا عن الوضع بمرتبتين فكيف يمكن أن يقال إن الوضع هو التأخذ؟ وإلا لزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، ولكن هذا لا يرجو إلى محصل، فإن الذي يتوقف على التأخذ وعلى الوضع وعلى العلم بالوضع هو الجري على طبق هذا التأخذ كما في بقية التأخذات، الجري متوقف على ذلك، يعني لا بد من أن يكون تأخذ ولا بد من أن يكون السامع عالما بهذا التأخذ، يعني كل منهما المتكلم والسامع لا بد من أن يكون الالتزام ثابتا عندهما ومعلوما لديهما. بعد ذلك يكون الجاري على طبق هذا التعهد في مرحلة الاستعمال كما هو الحال في الإشارات، فيشير أحد إلى آخر بالمجيء بيده أو يشير إلى انصرافه وأن لا يأتي إليه بمانع من الموانع. ليس هذا من جهة إلا من جهة التأكد بينهما أنه متى أشار إليه بكيفية خاصة فهو دالة على أن المشير يريد إتيانه، وإذا كانت بكيفية أخرى فهو يريد أن لا يأتيه. فهنا أمره تأكد منهما قبل هذه الإشارة وجري على طبق التأكد حين الإشارة بعين التفيد، أفهنا وضع غير هذا التأكد والجري على طبق التأكد خارجا؟ ليس هنا أمر صالح، بل تأكد بين الطرفين، بل قد يتفق هذا بين الموالي والخدمه وبين الآباء والأبناء وغير ذلك تعهد خاص، فيجعلون بينهما ويزعمون هذا الأمر أنه متى ما رفع إمامته مثلا فهو يريد الشيء الفلاني، فيجعلون بينهما أمرا وقانونا، بعد ذلك يكون الجاري على طبق هذا القانون وعلى طبق هذا التعهد. فالذي هو متوقف على التعهد وعلى العلم بالتعهد إنما هو الجاري الخارجي، فأقدر بالتأكد الشخصي حين الاستعمال، فهذا متردف على تأكد ثابت وعلى العلم بهذا التأكد. وأما التأكد على نحو القضية الحقيقية المعبر عن التأكد الكلي كما إذا صرح بذلك فقال إني ملتزم وأني متى ما أردت تفهيم هذا المعنى أتكلم بهذا اللفظ. بعد ذلك إذا تكلم نستكشف أنه أراد تفهيم ذلك المعنى. فهل يتوقف هذا على أمر آخر غير التأخر والعلم بالتأخر والجري على صدق هذا التأخر؟ هل نحتاج إلى أمر آخر نسميه بالوعد؟ ليس هناك شيء آخر. فبعد ملاحظة حال سائر التعهدات والالتزامات نرى بالتالي على نحو الجزم واليقين نرى أنه ليس هنا شيء آخر نسميه بالوعد أمرا اعتباريا أو غير اعتباري إلا أن هنا تعهدا كليا وعلما بهذا التعهد وجريا على طبقه في الخارج. فلا معنى أن يقال إن التعهد متوقف على العلم بالوعد فهو متأخر من الوعد بمرتبتين، فكيف يمكن التعهد أين الوعد؟ وأيضا ظهر مما ذكرناه أن كل شخص هو واضع بنفسه، يعني الواضع لا يختص بشخص خاص، وإنما كل شخص هو واضع، فإن الالتزام إنما هو من جميع أفراد أمة واحدة وفرقة واحدة، يعني أصحاب أهل لغة واحدة، كلهم ملتزمون بذلك. العرب كلهم ملتزمون بأنهم متى ما أرادوا تفهيم مايع خاص يتكلمون بلفظ الماء. فلفظ الماء يكون دالا على أن المتكلم به أراد تفهيم هذا المعنى. هذا الالتزام موجود من الجميع، فلا يختص الوضع بواحد دون واحد ليقال إن هذا واضع والآخر ليس بواضع، بل الجميع واضع. نعم إن هنا شيئا، وهو أن الفرد الأول هو الذي جعل هذا اللفظ لهذا المعنى وقبله لم يكن، ولذا ينسب الوضع والجعل إليه. هذا من جهة الأسبقية، وإلا بحسب الدقة لا فرق بين الأول والثاني والثالث، كما أن الأب هو الواضع أي الملتزم بأنه متى ما أراد تفهيم ولده يتكلم بهذا اللفظ، كذلك بقية الأسرة بل بقية أهل البلد كل من علم بذلك. ولكن مع ذلك يقال إن جاعل هذا الاسم هو والده، إنما ينسب الجعل إليه، مع أن الجميع يشترك في ذلك باعتبار أنه هو أول الوجود وأول الملتزم، وهذا يستعمل في غير وضع الألفاظ أيضا. فيقال مثلا إن جاعل السيارة فلان زيد هو الذي جعل السيارة، مع أن أحد يرجع الوضع من هذا الحديث. فالالتزام إنما هو من الجميع والتأخذ من الجميع، ومع ذلك لو سئل انه من سما هذا بحسن فيقال والده، يعني من كان هو اول الملتزم واول من تعهد بانه متى ما اراد تقديم هذا ان يتكلم بلفظ خاص. فإطلاق الواضع على الأول من هذه الجهة، وكذلك جعل القانون هم من هذا القبيل. جميع أفراد المملكة وجميع أفراد الحكومة كلهم ملتزمون بذلك، ولا سيما في الطبقة الثانية أو الثالثة. ومع ذلك يقال إن هذا القانون جعله فلان، يعني هو أول من أوجد هذا والتزم به. فعلى هذا يصح أن يقال إن وازع هذه الكلمة إنما هو زيد، وإن كان بحسب الذكر يشترك هو وغيره. وعلى ما ذكرنا من أن حقيقة الوازع والتعهد والالتزام وهو من الأعراض، لا أنه أمر اعتباري يترتب بعض الأمور كما سيأتي إن شاء الله تعالى.